الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. كان الكلام وما زال في مبحث علاقة التوحيد الأفعالي باختيار الإنسان وبأفعال الإنسان، وفي الحقيقة كما قلت سابقا إن هذا المبحث الذي يتفرع عليه مبحث الجبر والتفويض، والذي يتفرع عليه مبحث القضاء والقدر، والذي يتفرع عليه مبحث العدل الإلهي، والذي يتفرع عليه مبحث الحسن والقبح العقلي أو الشرعي، هذه كلها من متفرعات بحث علاقة الإرادة الإلهية بإرادة الإنسان. ولذلك فإن الحكماء المتأخرون لسيما ملا صدر قد بحثوا هذا المبحث في الإرادة الإلهية، لأن احنا آخر بحث حكينا بصفة والإرادة، هم فرعوا على مبحث الإرادة هذه المباحث، وجعلوا مبحث الجبر والاختيار والقضاء والقدر والحسن والقبح وغيرها من الأمور من متفرعات بحث الإرادة، لأن هذه المباحث هي في الحقيقة من متفرعات يعني من المباحث التي طرحت نتيجة الموقف الذي اتخذه المسلمون على اختلاف مذاهبهم الكلامية أو الفلسفية تجاه علاقة إرادة الله بإرادة الإنسان. ولذلك عنوانها ملا صدرة، عنوان ملا صدرة والعلامة الطبطبائي أيضا في النهاية وفي مباحثه الفلسفية عنوان هذا المبحث تحت عنوان شمول الإرادة الإلهية لأفعال الإنسان، وجعلها من متفرعات بحث الإرادة، بحث صفة الإرادة. بينما بكتب الكلام بتلاقوا هالمباحث متفرقة ضمن مباحث العدل، ضمن مباحث الشرور، ضمن مباحث التوحيد الأفعالي مثل ما قلنا سابقا. طبعا هذا لا يقدم ولا يؤخر إلا في هندسة البحث يعني، ولكن له ثمرة من حيث إرجاع كل الشبهات وكل الإشكالات وكل الأقوال إلى نقطة مركزية هي في كيفية شمول إرادة الله لإرادة الإنسان، وفي علاقة إرادة الله بإرادة الإنسان. فهي في الحقيقة هذا المبحث في الحقيقة من متفرعات بحث صفة الإرادة، من متفرعات بحث صفة الإرادة. طيب، هذا أولا في هندسة البحث إذا بدنا نقول. ثانيا، الأبحاث التي تطرح في كتب الكلام، الأبحاث التي تطرح اللي ذكرت منا مثلا مبحث التوحيد الأفعالي وعلاقته بالعدل اللي حكيت عنه مبارح، مبحث الجبر والتفويض، مبحث القضاء والقدر، مبحث هذه كلهم هن بينحسموا بعد حسمنا للقضية المركزية اللي هي شمول الإرادة الإلهية لإرادتنا. كيفية تصويرنا لشمول إرادة الله لإرادتنا أو علاقة إرادة الله بإرادتنا بتفرع عليها كل هالمباحث، وبتنحل كل هالشبهات نتيجة حسمنا لمسألة علاقة إرادة الله بإرادتنا. فإذا نحن رحنا لهالنقطة المركزية، وهذا اللي ما نعمل، وهذا صراحة بكتب العقيدة ما لقيته أنا بهالطريقة البحث. يعني لقيت بكتب العقيدة يا خلصوا توحيد بلشوا عادل وبلشوا بهالمباحث، يا إما توحيد صفاتي توحيد ذاتي توحيد أفعالي، وبتوحيد الأفعال انتقلوا بهذه الشبهات. بينما يعني اللي استسغته ضمن البحث هو أنه أن يكون هذا المبحث من متفرعات صفة الإرادة، من متفرعات صفة الإرادة، لأنه كل الشبهات اللي بدها تمرق بالعدل وبالشرور وغيرها من الشبهات اللي بتمرق بمبحث العدل هي في الحقيقة نتائج لهذه النقطة المركزية اللي هي تحت عنوان ما هي علاقة إرادتنا بإرادة ربنا، إرادة الله وإرادتنا، ما هي العلاقة بينهما. جيد. وفي هذه القضية قدمت بالأمس بعض المبادئ التصورية التي لها علاقة بالمبحث ككل، يعني على اختلاف الأقوال هناك بعض المبادئ التصورية سنحتاجها على أي قول سنطرحه، يعني سواء قول المعتزل أو قول الأشاعر أو قول الحكماء المشاء أو قول العرفاء والحكم المتعالية، أي قول لازم يكون نحن هون مبادئ تصورية واضحين، وأهمهم هن معنى الجبر واصطلاحات الجبر واصطلاحات التفويض والأولوية مقابل الجبر العلي مثل ما حكينا بالأمس. أما بالنسبة للمبادئ التصديقية فقلت أنا بالأمس أنه المبادئ التصديقية في الحقيقة هي بهذا المبحث ما في مبدأ تصديقي مسلم به إلا من حيث العنوان. يعني قلت أنا بالأمس إنه مثلا كلهم سلموا أن الله مريد مثلا، ولكن اختلفوا في معنى علاقة إرادة الله بإرادة الإنسان. أصلا كل الأقوال هي حول هالتصوير، كلهم متفقين أن الله مريد، كلهم متفقين مثلا أن الله مثلا لا فاعل إلا الله، توحيد الأفعال، كلهم متفقين أن الله عادل، ولكن اختلفوا في معناه. يعني المبادئ التصديقية متفق عليها فينا نعتبر إجمالا، ولذلك أنا ما فصلت بالمبادئ التصديقية لأنه جوهر الاختلاف فيها. يعني حتى مبدأ العلية اللي هو قد يكون هو مبدأ تصديقي أول، يعني مبدأ العلية هو مسار بحث بهذا البحث. يعني الأشاعرة أنكروا مبدأ العلية لتفسير الإرادة الإلهية وعلاقتها بإرادتنا بطريقة معينة، فأنكروا مبدأ العلية. يعني حتى مبدأ العلية ما فينا نجعله مبدأ تصديقي لكل الأقوال. نعم لكل قول قول في مبادئ تصديقية عامة، ولكن مبادئ تصديقية عامة لكل الأقوال منلاقي بس المبادئ التصديقية اللي علاقة بوجود الله واللي علاقة ببعض المبادئ العقائدية العامة. ولذلك أنا ما قلت أنه في مبادئ تصديقية مسلم بها على كل الأقوال. هذا التوضيح لما مر. طيب اليوم يقع الكلام في الأقوال، في الأقوال، ومن ثم يقع الكلام في تحقيق هذه الأقوال، ومن ثم يقع الكلام في الرد على الشبهات بعد تبني القول الصواب يعني والحقيق بالاختيار. يعني فسنطرح الأقوال، سنطرح بعد طرح الأقوال اللوازم التي تلزم على كل قول. هذه سجلون عندكم يعني بذاكرتكم. أولا ما هي الأقوال في المسألة؟ طبعا أي مسألة، علاقة إرادتنا بإرادة الله، هالمسألة، مش الحسن والقبح، مش الشرور. الشرور هو بيجي بالتبع بعد شوي مثل ما بكون تشوف.
يعني البحث مش بالجبر،
لا، ما هو
أساس
يرجع نقطة الجبر والتفويض المركزية ترجع إلى علاقة إرادتنا بإرادة الله. عرفت كيف؟ يعني شو إرادتنا شو علاقة إرادتنا بإرادة الله؟ جبر ولا تفويض ولا أمر بين الأمرين؟ يعني هو إذا صح التعبير أنا سميته اسم ثاني. واضح شيخ محمد؟ جيد.
حتى العدل الإلهي مرتبط بهالسؤال؟
طبعاً، لانه هلا بدنا نشوف من فاذا لك نحن سير البحث
اللي بدنا نشوف الابحاث متتين بعض
كله بحث واحد اصلا، بس نقطته المركزيه شو؟ ارادتنا باراده ربنا، وكله المتفرعات، كله المتفرعات. طيب سنطرح اولا الاقوال في المساله، ثانيا سنطرح اللوازم المترتبه على كل قول. يعني قول المعتزله هو كذا، يترتب عليه 1، 2، 3 من اللوازم. قول الأشاعرة هو كذا، يترتب عليه 1، 2، 3 من اللوازم. وراح تشوفوا أن اللوازم هي مبحث العدل، هي اللوازم مثل ما بدنا نشوف بعد شوي. ثالثا سنناقش الأقوال وسنحقق القول المختار. يعني هذه خطوات البحث. فإذا أقوال، لوازم الأقوال، ومناقشة الأقوال وتنقيحها في مسألة علاقة إرادتنا بإرادة ربنا، أو مسألة الجبر والتفويض. مسألة الجبر والتفويض كعنوان كلامي، مسألة علاقة شمول الإرادة الإلهية لأفعال الإنسان كعنوان فلسفة. يعني إذا أنت بدك تبحث بالفلسفة، وين بتلاقي هالمسألة؟ بتلاقيها في بحث الإرادة مثلا، في بحث الإرادة، هي في بحث الإرادة بشمول إرادته للأفعال، بتلاقيها تحت هذا العنوان بكتب الكلام، بتشوفها جبر وتفويض وعدل. يعني هو عنوانان. جيد. الأقوال في المسألة
شو إلا المراد الأولوية؟
الأولوية اللي حكيناه امبارح، الأولوية مقابل الجبر العلي. بالأمس قلنا أنه الجبر تارة يكون مقابل التفويض، تارة يكون مقابل الجبر العلي. الجبر العلي هو قاعدة الشيء ما لم يجب لم يوجد، قاعدة العلة إن تمت وجب معلولها. في مقابل هذا القول ذهب بعض المتكلمين إلى لا، إلى القول بأن العلة إذا تمت ليس بالضرورة يجب معلولها. أنكروا تلازم بين تمامية العلة والمعلول، وقالوا المعلول يوجد بأولوية معينة. عرفت كيف؟ هذا إنكار لمبدأ العلية، وقلنا أنه جوابه في مقدمات استحالة التسلسل مثل ما نحن حكينا. جاي الأقوال في المسألة 4. القول الأول هو قول المعتزلة، القول الثاني هو قول الأشاعرة، والقول الثالث هو قول متكلمين الإمامية والحكماء المشاء مع بعض، والقول الرابع هو قول العرفاء والحكمة المتعالية يعني مدرسة صدر المتألهين. هذه أربعة مدارس حكت بها القضية. تقرير قول المعتزلة. أما المعتزلة فقولهم هو أن الله تعالى أوجد العبادة وأقدرهم على تلك الأفعال وفوض إليهم الاختيار، أقدرهم أعطاهم قدرة يعني قال له زيد خذ هاي قدرة وروح اعمل بدك يعني. لاحظت؟ هذا تصوير لعلاقة إرادة ربنا بإرادة العبد، في أن الله أوجد العباد وأقدرهم على تلك الأفعال وفوض إليهم الاختيار، أوجدهم أعطاهم القدرة وفوض إليهم الاختيار، فهم هذا متفرع، فهم مستقلون بإيجاد تلك الأفعال على وفق مشيئتهم وطبق إرادتهم. هذا تقرير قول المعتزلة بشكل مختصر. أحسنت، هو التفويض، هو التفويض. وهم مستقلون بإيجاد تلك الأفعال على وفق مشيئتهم وطبق إرادتهم. فإذا بتعبير آخر المعتزلة قولهم هكذا: الله خلق الإنسان أعطاه من قدرته وأعطاه الاختيار وقال له اختر ما تشاء، فأنت مفوض في الاختيار. فهم مستقلون، أي العباد مستقلون بإيجاد أفعالهم، مستقلون بإيجاد أفعالهم. لاحظوا، فإذا المعتزلة فوضوا الاختيار للإنسان بقدرة إلهية، أعطاه القدرة، وكأن القدرة هي نوع من الطاقة إذا صح التعبير، أعطاهم طاقة مثل أعطاهم عقل وقال لك أنت روح اختار بهالمعنى. فهم مفوضون في الاختيار وهم موجدون لأفعالهم، ولكن بإقدار الله لهم. كيف يعني بإقدار الله لهم؟ يعني أعطاهم الجوارح، أعطاهم العقول، أعطاهم الآلات التي بها يقتدرون على فعل الأشياء بهذا المعنى، وهم مفوضون في اختيارهم. طبعا بالتأمل الدقيق منلاقي أنه هن وكأنهم ضيقوا التوحيد الأفعالي، لأن مقتضى التوحيد الأفعالي هو أنه لا فاعل إلا الله، يعني طاعتي ومعصيتي فعل ولا فاعل إلا الله، فلازم طاعتي ومعصيتي تكون فعل الله. هن قالوا لا، قالوا الله أعطاك الطاقة القدرة، فالتوحيد الأفعالي مرتبط بهذا المجال. أما اختيارك فاختيارك وإرادتك للأفعال هو بإيجادك أنت وبمشيتك أنت. هذا قول، هذا تقرير قول. طبعا هم، هذا أولا، لوازم قول أو ما فرعوه على قولهم أمور ثلاثة. الأمر الأول هو فائدة التكاليف. لاحظوا بحث كلامها، الفيلسوف ما له علاقة بالتكاليف، يعني الأمر والنهي والصوم والصلاة ما بينظر لهالأمور لأنه موضوع الوجود. بينما المعتزلي قالوا نحن إذا صورنا العلاقة إرادتنا بإرادة الله سبحانه وتعالى بهذه الطريقة، أنه هو أقدرنا ونحن أوجدنا أفعالنا، فنحن مسؤولين عن أفعالنا لأنه نحن اللي أوجدناها، فنحن مش مجبرين، نحن مفوضين اختيار. فيتفرع على قولهم أولا فائدة التكاليف والأوامر والنواهي والوعد والوعيد، يعني الله سبحانه وتعالى لما أمرني ونهاني أمرني ونهاني لأنه أنا الذي أوجد المأمور به، أنا الذي أعصي، أنا الذي أطيع، فهو فعلي أنا ليس فعل الله سبحانه وتعالى، هو فعلي أنا. فعلى وفق هذا التصوير لإرادتنا وعلاقتها بإرادة ربنا تبرز فائدة التكاليف. وإلا إذا بدنا نقول مثل ما قالوا الأشاعرة أنه الله هو فاعل الطاعات والمعاصي، طب ليش بده يأمرهم ينهاني؟ شو فائدة الوعد والوعيد؟ ليش بده يوعد فلان الجنة وفلان النار إذا اتنيناتنا مجبرين، يعني اتنيناتنا على حد سواء، ما في أفضل من التاني. فقالوا المعتزلة بناء على هذا التصوير تبرز فائدة التكاليف وإرسال الأنبياء، لأنه إذا نحن مجبرين لشو الإرسال الأنبياء؟ ما زال كل واحد خلص معرفنا الأول شو رح يختار. إرسال الأنبياء لا يقنعنا ولا يغيرنا مسارات الانحراف وكذا، ما هيدا جبر. فإذا نحن قالوا المعتزلة إذا صورنا علاقة الإرادة الإنسانية بإرادة الله بهذه الطريقة، في أنه أقدرنا ومن ثم نحن اخترنا وفوضنا الاختيار، فهي أفعالنا نحن لأنه نحن الذي أوجدنا الأفعال، فتبرز فائدة التكاليف. هذه الثمرة الأولى اللي رتبوها. طبعا هي ثمرة بمحلها، بس احنا بدنا ننقد هذا القول ونرجع نثمر الثمرة بأرض تانية. يعني الأمر الثاني هو استحقاق الثواب والعقاب. اعتبروا أيضا أنه من دون هذا التصوير لا معنى لاستحقاق الثواب والعقاب، والله سبحانه وتعالى قد وعد في كتابه المطيعين الثواب والمسيئين العقاب. فبناء على هذا التصوير الذي يقابل تصوير الجبرية، فينتهي الأمر إلى أن الثواب والعقاب هو أمر معقول، لأنه نحن اللي اختارنا، مش الله اللي اختار، مش الله اللي فعل. إذا الله اللي فعل، شو معنات الثواب والعقاب؟ هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث هو مهم جدا، هو تنزيه الله سبحانه وتعالى عن إيجاد القبائح والشرور وأنواع الكفر والمعاصي والمساوئ. قالوا إذا صورنا الاختيار أو إذا صورنا علاقة الإرادة الإلهية بإرادة الإنسان على هذا التصوير، فإننا ننزه ساحة الربوبية عن فعل القبائح والشرور والمعاصي والمساوئ. لأنه ساعتها منقول الشرور من الإنسان ليست فعلا لله، المعاصي من الإنسان ليست فعلا لله، فنكون قد نزهنا ساحة الربوبية عن الشرور والمعاصي. شفتوا بحث العدل كفات من هون، بحث العدل، لأنه إذا قلنا نحن الإرادة الإنسانية هي مفوضة، فإذا ما فعله الإنسان من المعاصي والشرور هي أفعال الإنسان ليست أفعال الله سبحانه وتعالى، فننزه الله عن الاتصاف بالصفات السيئة وصفات الشر والقبح. هذه ثلاث لوازم، والتنزيه هو من أهمها، لأنه بتلاقي بكلمات الإمام الرضا أظن أو أحد أئمتنا عليهم السلام، إنه أن يعني المجبرة تمسكوا بالتشبيه وتركوا التنزيه، والمعتزلة تمسكوا بالتنزيه وتركوا التشبيه. يعني هن اللي ينزهوا الله حدوا له فاعليته، يعني بدهم يقولوا الله لا يفعل الشرور والقبائح، لحتى يقولوا الله لا يفعل الشرور والقبائح قالوا في فاعل غير الله لا شرور والقبائح. صدر المتألهين الشيرازي اعتبر هؤلاء، واعتبر العلامة الطباطبائي أن توصيفه لصدر المتألهين من أجمل ونعم ما قال صدر المتألهين عن هادم، أن مذهبهم في أن من جعل أفراد الإنسان خالقين لأفعالهم مستقلين في إيجادها أشنع من مذهب من جعل الأصنام والكواكب شفعاء عند الله. يعني هيك سف، ونقال لهم إذا أنتوا عم تصوروا هالطريقة علاقة إرادتنا بإرادة الله، إن هو أعطانا قدرة ونحن فعلنا فنحن مستقلين بإيجادها، هذا أشنع من اللي عبدوا الكواكب واللي جعلوا الكواكب والأصنام شفعاء. لأنه هلأ بدنا نشوف المناقشة، بعد شوي بنشوف المناقشة بس نخلص الأقوال. فإذا هذا القول الأول قول المعتزلة، وبحب الفت لكم نظركم. قلت أنا السابق أنه أحد فقهائنا قال أنه للأسف نحن إذا سمعنا أو أرينا بعض متكلمين نحن منشوفهم أصلا يصورون الأمر بين الأمرين على هذه الصورة. انه شو يعني امر بين امرين يا مولانا؟ امر بين امرين يعني الله اعطاك قدره وانت اخترت. طب انت اخترت يعني انت اوجدت الافعال، هي تفويض. نحن عم نقول انت لما اخترت اختيارك الصلاه او اختيارك الكذب، هذا الفعل اسمه صلاه واسمه كذب، فعلك ام فعله؟ اذا قلت فعلك يعني ليس فعل الله سبحانه وتعالى فحدات، فرجعت لقول المفوض. طب إذا قلت فعل الله توقع بشبهة نسبة المعاصي إلى الله ومش عارف شو. عرفت هون المسألة عم بتدور، ويعني بتشوفوا هلأ حل العرفاء والحكم المتعالي قداش عظيم الشأن عن جد. طيب هذا القول الأول قول المعتزلة وما يلزم ومتفرعات قول المعتزلة. القول الثاني هو قول الأشاعرة، وهو الذي يقع في مقابل قول المعتزلة. قول الأشاعرة تقريره هو التمسك المطلق بالتوحيد الأفعال، وأنه لا ديار في دار الوجود إلا الله، هو الفاعل هو صاحب الدار، كل ما نراه من الأفعال في هذا العالم هو فعله. الطاعة هي فعل الله، المعصية هي فعل الله، شروق الشمس هو فعل الله، كل شيء هو فعل الله فعله. والإنسان ليس فاعلا، الإنسان هو أقرب إلى أن يكون مجرى للفعل، مجرى للفعل تقريبا فيك تقول هيك مجرى. قولهم قول الأشاعرة تقريره أن كل ما يدخل في الوجود فهو بإرادته من غير واسطة، سواء كانت الأمور القائمة بذاتها أو الصفات لغيرها من أفعال العباد. فإذا كل ما يدخل في الوجود فهو بإرادته، ومنها أفعال العباد وإرادة العباد وأشواق العباد وحركات العباد وطاعات العباد ومعاصي العباد وغيرها. كل ما يدخل في دار الوجود من الأفعال ومن السكنات ومن الحركات هو فعل الله مطلقا من دون واسطة، من دون واسطة. يعني من يحرك الورقة؟ الله مباشرة، هو الفاعل مباشرة. من الذي يصلي؟ من الذي يذكر؟ من الذي يعصي؟ الله مباشرة. طبعا هذا القول مسكوا فيه نتيجة تمسك بالتوحيد الأفعالي. ليش؟ لأنه ظاهر النصوص، ظاهر النصوص تدل أنه فعال لما يريد، لا فاعل إلا الله، هو صاحب المملكة وهو صاحب الدار، دار الوجود، فهو الفاعل الوحيد، وكل ما سواه هن مخلوقات له، والأفعال هي مخلوقات له، وكل ما سواه يعني حتى فعل الإنسان هو مخلوق لله. فبالتالي كل الأفعال هي فعله، كل الإرادات هي إرادته، تمسكا بالتوحيد الأفعالي. طيب يتفرع على هذا القول، متفرعات كتير مهمة، يتفرع على هذا القول. أولا هم قالوا أننا أن هذا القول يتناسب مع القضاء والقدر، يعني يعتبر القضاء والقدر هو مثل ثمرة لقولا، لأننا نجد النصوص الدينية تقول أن كل شيء محتوم ومقدور ومقدر ومقضي في كتاب، فثمرة قولنا بتبرز أنه القضاء والقدر يفسر على هذا القول. كل الناس أفعالها في كتاب مقضية مقدرة، فإذا أنتم ما فيكم تفسروا القضاء والقدر لأنه القضاء محتوم. فبالتالي نحن بناء على قولنا نحن الأشاعرة نفسر القضاء والقدر. هذا طبعا وجاب النصوص أن إرادة الله متعلقة بكل كائن، وعلى ما اشتهر في النصوص الدينية أن الله سبحانه وتعالى قد قضى كل شيء منذ الأزل وكل شيء عنده في كتاب. الأمر الثاني الذي يتفرع على قولهم، هون التفتوا، الأمر الثاني الذي يتفرع على قول الأشاعرة هو نفي الحسن والقبح العقليين، لأنه هن لما نسبوا المعاصي إلى الله بيجي الإشكال. ما نحن المعتزلة مفتخرين أنه عم ننزه الله عن الشرور والمعاصي، أنتم بتمسككم بهذا القول جعلتم كل الأفعال هي أفعال الله، يعني نسبتم المعاصي والقبائح إلى الله. هذا نجي نحن بننقدكم من هون، وقولوا لا نحن ننفي قبح الشيء وحسن الشيء، يعني ننفي الحسن والقبح العقلي. فهم يعتبرون أن قولهم الثابت من متفرعات قولهم نفي الحسن والقبح العقلي. إذا كان الله هو فاعل المعاصي، ما تقول لي وفعل المعصية قبيح والله لا يفعل القبيح، بلك من لك فعل المعصية قبيح؟ إذا فعلها يعني مش قبيح، وقد فعلها يعني مش قبيح. يعني زيد شرب الخمر، بناء على مذهب الأشاعرة مش زيد الذي شرب الخمر، من الذي شرب الخمر؟ هو الذي شرب الخمر تعال ففعله، فإذا فعله فليس بقبيح. عرفت كيف؟ فليس قبح الفعل أو حسن الفعل سابقا على فعل الله له، بل ننتظر لا حسن ولا قبح. إذا فعله الله يعني حسن، إذا لم يفعله فهو قبيح، أو إذا دعا إليه في الشريعة فهو حسن، إذا لم يدعو إليه في الشريعة فهو قبيح. فبمعنى آخر الحسن والقبح مش من المدركات العقل، الحسن والقبح هي أمور تابعة لإرادة الله، وليست سواء إرادته التكوينية أو التشريعية، هي ليست أمور يستقل العقل بإدراك. فما بيجي إشكالكم يا معتزلة أنه إذا اعتبرنا أنه فعل زايد شرب الخمر هو فعل الله ننسب القبائح لله؟ لا، نحن مفيش عندنا قبائح أصلا.
بس إذا نهى عنها بالشريعة ورجع زايد شرب الخمر، مش معناته أنه الله هو الفاعل الحرام؟
هلأ بهذا المبحث نحن ما نحكي ضمن الإرادة والإرادة والمشيئة، من نفرق بين الإرادة والمشيئة ونحكي بهذا النقطة إن شاء الله ضمن المنهج.
فعل الله من غير واسطة، بس هون لما عم بينفعل معصية
هو عبر الإنسان.
أحسن. لا هو مبدأ. هلا هذا المبدأ الثالث. أحسنت. المبدأ الثالث اللي بيذهبوا له هو نفي قانون العلية. بينفي قانون العلية.
يلزم من كلام.
إنه نحن نقول أن الله هو فاعل كل شيء. من قلهم طيب ما هذا فاعل النار تحرق، يعني النار علة الإحراق، ففكرة الله يفعل الإحراق بتوسط النار بعلية النار. لكن لا، نحن ننكر قانون العلية. ينكرون قانون العلية، ينكرون قانون العلية. يعني حتى إذا درسين مختصر المعاني في إشكال إنه بيمرق معكم مثال أنبت الربيع البقلة، أنبت الربيع البقلة، بقولوا الأشاعرة بقولوا هذا مجاز، لأنه مش الربيع اللي أنبت البقلة، الله أنبت البقلة، هو مش فعل حقيقي يعني. أما على مبنى المعتزلي هذا هذه قضية حقيقية مش مجاز.
يعني
أحسنت. هني أحسنت. فهني بيفسرون العلية بأنها عادة، مثل هيوم، مثل ديفيد هيوم. ما رأي معكم نظرية المعرفة ديفيد هيوم بقيمة المعرفة بالتصديقات؟ بقول إنه العلية هي تعاقب أمرين، أو جرت العادة على، هلا ديفيد هيوم جرت العادة البشر يشوفوا الإحراق بعد النار أو الحرارة بعد النار. الأشاعرة بقول جرت عادة ربنا أن يخلق الحرارة بعد خلق النار، مش إنه النار علة الحرارة. فهني نفوا قانون العلية لحتى يقولوا ما في واسطة بين الله وفعله. ما فيك تقول لي زيد فاعل هو علة الفعل. طب إذا هو علة الفعل، طب كيف الله هو علة الفعل؟ ما زيد هو علة الفعل. قالوا لا، زيد هو كالنهر، كمجرى النهر، مثل ما بتقول جرى الميزاب، بتقول جرى النهر، مش النهر اللي جرى، ماء النهر جرى. آه، فهو مش فاعل حقيقي، فاعل مجاز، هو مش فاعل حقيقي. فبالتالي لهذا هو المتفرعات قول. من متفرعات قول أيضا الأخير هو التنزيه أو عفوا التشبيه المحض، أنهم وقعوا في التشبيه مقابل المعتزلة الذين وقعوا في التنزيه. المعتزلة بدوا ينزهوا صيحة الله عن القبائح والشرور، فقالوا أنه زيد بيفعل بالاستقلال الشرور، والله ما بيفعل بالاستقلال الشرور، يعني الله ليس فاعلا للشرور. لينزهوا صيحة الله فقالوا زيد مفوض. الأشاعرة لا يتركوا يعني الصفات الإلهية تجري مجراها، لا حتى ما يقيدوا الوصف الإلهي، قالوا لا، الله يفعل الشرور، المهم أنه هو يفعل كل شيء. التشبيه بمعنى التوصيف، أنه حتى ما يحدوا له صفاته. لاحظت؟ فإرادته مطلقة، فعله مطلق حتى للشرور.
بس هدول الشر مش قبيح.
إيه؟ أحسن. حتى نرد عليهم بهذه الثمرة من نفوت بمبحث الحسن والقبح العقلي، إذا حسمناها بقولون هذا الفرع باطل. لاحظتوا كيف مباحث العدل الإلهي عم تكون متفرعات على أقوالهم؟
ليش نقول لهم لو ثلاثهم تنزيه، يعني حركتهم تنزيهية كانت، هؤلاء عم بنزهوا الله، حتى الأشياء عم بنزهوا الله عز وجل إنه هو مش محدود بقدرته، يعني بس بدهم ينزهوه كمان. أنتوا الأشياء عم تقولوا الله محدود، لا يقدر أن يخلق الشر، لا يقدر، أو هو ما خلق، يعني بيقول لا، ما ننزهه نحن.
أحسنت. هو نحن اللي منا نقوله، طبعا هو تنزيه من جهة وتشبيه من جهة، وإلا واقعا التنزيه والتشبيه هني ما بيكونوا إلا مع بعض. يعني
هو التشبيه مصطلح يعني بس، ولا كيف؟
الوجه فيه التشبيه، لأنه لك لوين راحوا هني؟ لأنه هني راحوا أيضا إلى التجسيم، لأنه الله سبحانه وتعالى إذا هو بنفسه يباشر الأفعال المادية ينبغي أن يكون ماديا، عرفت كيف؟ فوقعوا بالتجسيم نتيجة تفسير للإرادة بهذا المعنى، أنه الله مباشرة يباشر بنفسه الأفعال المادية، فوقعوا بالتجسيم. منحكي نحن بالمناقش إن شاء الله. طبعا العلامة الطباطبائي عنده لفتة كتير مهمة هون، إنه الأشاعرة والمعتزلة ذهبوا إلى ما ذهبوا إليه من هذا القولان لأنهم فينا نقول مني ما صرحوا فيها بهذا التصريح، ولكن مبانيين على فكرة، على قاعدة فلسفية مهمة جدا، أن العلتين التامتين لا تتواردان على معلول واحد. شو قصدي؟ نحن مرقت معنا إذا بتتذكروا، مش عارف وين، بس إنه مرقت إنه إذا عندي علة تامة وعلة تامة ما بينجوا معلول واحد، لأنه العلة إذا تمت وجب معلولها، إذا تمت وجب معلولها، فينبغي أن يكون شو؟ معلولان. مش معلول واحد. فإذا قلنا هذا المعلول الواحد له علتان تامتان، هذا تناقض. لا، لأنه إذا له علتان تامتان يعني صار اثنان وهو واحد، فخلاف الفرد يلزم تكثير الواحد، نوع من التناقض. عرفتوا كيف؟ لأنه فهن لقوا أنه يا الله يا الإنسان. طب ليش مش الله والإنسان؟ بلا وعي بيقولوا لك لأنه لا تتوارد علتان تامتان على معلول واحد. لاحظت؟ ليش مش الله والإنسان؟ تعالوا نوفق بيناتكم، الله والإنسان. ما حدا قال الله والإنسان منه للمعتزلة والأشاعرة. لا، لأنه هن بانيين أنه الفعل معلول واحد لابد أن تكون له علة تامة واحدة. وكأنه مأنوسين بالقاعدة الفلسفية اللي بتقول أن العلة التامة أو العلتان التامتان لا تتواردان على معلول واحد. هذا بيسموه استحالة التوارد أو برهان التوارد أحياناً بوجوده لله بيحكم. طيب هون العلامة الطباطبائي بيعطي، هي فيكم تعتبروها التفات، بقول هذه القاعدة تجري في العلتان، في العلتين اللتين تكونان في عرض واحد، مش بطول بعض، مش بطول بعض. يعني العلة التامة في عرض العلة التامة لا تتواردان على معلول واحد، أما إذا صورنا أنه العلتان بطول بعض ما في إشكال، ما في إشكال. بدنا نحكي بقى الفرق بين المشاء والحكم المتعالي بهالنقطة. إذا صورنا في علتان بطول بعض مش بعرض بعض، فهالقاعدة ما بتجري، لأنه هني بحكم العلة الوحدة. لاحظت كيف؟ هذه النقطة اللي قاله بس كالتفاتي بعد قول المعتزلة والأشاعرة. واضح؟ فأنا بحب أنه أنتم تشوفوا كيف أنه علاج قضية إرادة الله بإرادة علاقته بإرادة الإنسان كيف تفرع عليه مباحث العدل. يعني صرنا هلأ جايبين سيرة الشرور، صرنا جايبين سيرة فعل الإنسان القبائح والمعاصي، صرنا جايبين سيرة الحسن والقبح العقلي. لاحظتوا؟ صرنا جايبين سيرة العلية. فهذه متفرعات هذا البحث. طيب القول الثالث، تعبتوا شيء؟ طيب القول الثالث هو قول متكلمي الإمامية والمشاء، حكماء المشاء. هذا القول طبعا بحب لكم انه هذا القول والقول التالي اللي هو قول العرفاء والحكم المتعالية قراب من بعض، بس في نكتة دقيقة بالفرق بيناتهم. اذا انت من بعيد ما بتشوف الفرق بيناتهم، بس اذا لقطت ان هذا الفرق بتشوفه فرق كالفرق بين السماء والارض، يعني والحكم المتعالي العرفاء. العرفاء والحكم المتعالي عندهم جواب، بس طبعا العرفاء طريقه حكي غير، يعني
دائما بكل شيء نفس الشيء ولا
لا؟ لا احيانا في، لانه في مدارس بالعرفان، في مدارس احيانا بيلتقوا احيانا لا.
يعني مثلا بس عفوا مدرسه ما اللي هو
نعم
عندنا
غير الحكم المتعالي. لا لا، الإمام الخميني عنده كتب عرفان محض وعنده كتب حاشي على الأصفار. طيب جاي، فإذا الحكماء المشاء ومتكلمي الإمامية واحد اثنان العرفاء والملا صدرة والحكم المتعالي تصوير للمطلب لا ينطلق من منطلق منه المعتزلة والأشاعرة، لأنه المعتزلة والأشاعرة منهجهم كلام. يعني انطلق المعتزلة والأشاعرة من علاقة التوحيد بالصفات ومن علاقة الثواب والتكاليف وحسن الوعد والوعيد وحسن القبح العقلي وكذا. طبعا لما نحكي بالحسن القبح العقلي بالدروس الجاي، أصلا الفلاسفة رأي غير رأي المتكلمين الإمامية بالحسن القبح العقلي، عندهم رأي آخر نحكي إن شاء الله. يعني عندهم شيء آخر لا شرعي ولا عقلي مثل مذهب المتكلمين، شيء تالت. فينطلق الفلاسفة لهذا المطلب من علاقة وجود الله بوجود الإنسان، لأن هني موضوع الفلسفة شو هو؟ الوجود من حيث هو وجود. فدائما بده ينطلق من قضيته المركزية لا من النصوص الدينية. طبعا ملا صدرة لما يقرر أقوال المعتزلة والأشاعرة بيقول أنه هني ذهبوا إلى هالأقوال نتيجة النصوص، نتيجة النصوص الدينية، واللي بيقرأ النصوص الدينية بيلاقي كمية بتتوافق مع الأشاعرة وكمية بتتوافق مع المعتزلة. فترجيح إذا بدنا نكون مع النصوص الترجيح مشكل، وكل واحد له نصيبه من النصوص. يعني طبعا في بعض النصوص بتحل المشكلة كالأمر بين الأمرين وغيره. الفيلسوف ينطلق من رؤية علاقة وجود الله بوجود المخلوقات. ليش؟ هذا مبدأ كتير مهم، لأنه وجود الإنسان ووجود المخلوقات علاقتها بوجود الله بتحل أزمة علاقة شؤون الإنسان بوجود الله. كيف يعني؟ يعني زيد وجود زيد ما علاقته بوجود الله؟ طيب صفات وجود زيد رح تكون نفس العلاقة معه بوجود الله، لأنه صفات وجود زيد هي عوارض أو هي لواحق لوجود زيد. فإذا حسمنا العلاقة بين وجود الله ووجود زيد، الصفات بتكون هي جزء من وجوده. بتعبير آخر، بتعبير آخر، إذا قلنا يا أخي الحائط الأبيض على يمين الحائط الأسود، يعني صار البياض على يمين السواد. لا، لأن السواد هو لاحق للحائط اللي على اليمين مثلا. فإذا نحن حسمنا العلاقة بين وجود الله ووجود الإنسان، وإرادة الإنسان من صفات الوجود الإنسان، فإذا حسمنا العلاقة بين الوجودان بتصير العلاقة بين إرادة الإنسان ووجود الله أو إرادة الله نفس العلاقة، نفس العلاقة. هلأ بتتبين هذا الأمر. ففي الحقيقة بترجع، بيرجع البحث بين أو الفرق بين حكماء المشاء والحكم المتعالي إلى تصوير الوجود كيف هو. بيرجع لهالمسألة، إلى تصوير الوجود كيف هو. المشاء تبين، إذا بتتذكروا لما كنا عم نحكي عن برهان الإمكان والوجوب عند المشاء، جبنا سيرة التسلسل صح؟ قلنا أنه في سلسلة علال تنتهي إلى علة العلال، العلة الأولى. هذه العلة الأولى لازم تكون واجبة الوجود، وإلا لازم التسلسل، والتسلسل باطل، فلازم يكون في علة العلة. فالمشاء يرى أن نظام الوجود الطولي هو نظام سلسلة العلل والمعلولات التي تنتهي إلى علة بعيدة هي علة العلة. بينما ملا صدرة ما استعملت استحالة التسلسل، لا، لأنه قال ملا صدرة أحسنت، قال كل عالم الإمكان أو كل شيء نسميه نحن علل هو عين الربط بالله، عين الربط بالواجب. يعني كل شيء هو عين الربط بالواجب، يعني العلة هي الواجب مش علة العلل هي الواجب. عرفتوا كيف؟ يعني العلة يعني ما سوى الله عين الربط فيه، مش إنه علة مستقلة وفي طول العلل، يعني مش سلم، هو نقطة عين الربط. العالم نقطة، هو عين الربط بالله. عرفت كيف؟
بالشمس والنور فيه.
بس تشبيه. طيب فإذا هي مش سلسلة علل، هذا فرق كتير دقيق، دقيق جدا. يعني بتعبير آخر، ملا صدرة بشوف الله علة قريبة ولا علة بعيدة؟ فيش غيره علة. تتذكر مرة سألت، فيش غيره علة، فيش غيره علة، هو علة وكل ما سواها عين الربط فيه، فهو العلة. بينما ابن سينا شو بيشوف؟ في علة قريبة وعلة متوسطة وعلة بعيدة.
ملا صدرة صح سؤالك، هل هو علة قريبة أو بعيدة؟
هو أصلا فيش غيره علة. فهو سؤال فرضي إذا صح التعبير. يعني مثل تقول هل الله موجود ولا مش موجود، اللي السؤال باطل لأنه الله موجود. فالمهم عند ابن سينا في صادر أول وعشرة صوادر، وفي نظام العلة والمعلولات، والله علة العلة. ليش؟ لأنه تصويره لابن سينا للعلية، بعتذر إذا عم عمق الزيادة عن زوم، تصويره لابن سينا للعلية يختلف عن تصوير ملا صدرة للعلية لأصالة الوجود وأصالة المهية. ليش؟ لأنه ملا صدرة بيعتبر الوجود الإمكاني كله عين الرابط بالله. ابن سينا ما عم يحكي عن الوجود كأصالة وجود، عم يحكي هو إنه التدرج العلل، عندي نظام اسمه العالم، عندي علل ومعلولات وعلي قريب وعلي بعيد. طيب تعال نروح نحن لابن سينا لنقرر قول مثل ما قررنا قول تانيين. بيقول ابن سينا، بيقول الله هو علة العلل، فعندي علي قريبة وعلي متوسطة وعلي بعيدة. طيب علة القريبة لأفعال الإنسان، العلة القريبة لأفعال الإنسان هي الشروط التي تستجمع لإيجاد المعلول، منا إرادة الإنسان، منا اختيار الإنسان، منا الظرف الزماني والمكاني، منا الجوارح. يعني في شروط، إذا استجمعت هذه الشروط تشكل العلة التامة، وإذا تشكلت العلة التامة وجب المعلول اللي هو فعل الإنسان. أحد شروط العلة هي إرادة الإنسان. جيد، هي إرادة الإنسان. فإذا الإنسان وإرادته وظرف الزمان والمكان وغيرها هي علة قريبة لفعل الإنسان اللي هو معلول. فإرادة الإنسان جزء العلة، ولكن بكمل، ولكن حيث إنه نظام العلة والمعلول هو نظام طوله، وإرادة الإنسان اللي هي من شؤون الإنسان ومن خصائص الإنسان ومن خصائص وجود الإنسان هي معلولة للعلة الأولى اللي هي الله. وعلة العلة شو؟ علة، علة العلة علة. فزيد علة لفعله والله علة زيد، فالله علة لفعل زيد. أحسنت، علاقة طولية. فزيد فاعل والله فاعل، بس الفرق اللي قريب واللي بعيد بطول بعض. هل عم قرر قول؟ عم قرر قوله، بلا ما لكم بعد شوي شو وصفوا لهالقول مولا صادرة مش حلو تطلع منه. جيد قول. فبهالحالة منحل الشرور والمعاصي. شو بقوله؟ بقول أما بالنسبة للشرور والمعاصي، فالشرور والمعاصي من حيث نسبتها إلى الإنسان هي شرور ومعاصي ولها علاقة بنسبتها إلى العلة القريبة، أما من حيث نسبتها إلى العلة البعيدة هي وجود. يعني أنا مثلا لما جيب السكينة وقتله للمظلوم، أنا عملت فعل شنيع، فعل قبيح، ولكن نفس حركة يدي والسكينة والضربة ومش عارف شو، هذه كلها ضمن سلسلة معلولات، ضمن سلسلة علل ومعلولات. فهذا الفعل اللي صار ضمن سلسلة علل ومعلولات في طول العلة الإلهية اللي هي علة العلل.
الفعل معلول لله بس القصد مش معلول.
لا كله، حتى القصد.
لا الله،
هذه إرادة تشريعية. نحن عم نحكي سلسلة علل ومعلولات، سلسلة علل ومعلولات. جيد. فهني كيف عالجوا المشكلة بالعلة القريبة والعلة البعيدة؟ لاحظتوا النقطة وين؟ علة قريبة وعلة بعيدة. قالوا في علة قريبة للفعل وعلة بعيدة للفعل. طبعا أنا هلا إذا بتلاحظوا عم قرر الأقوال بعدني ما عم ناقشها. علة قريبة وعلة بعيدة.
كيف
مثلا
قالوا
هيك؟
يعني ما تكون
العلة
بعيدة معاش قبح؟ معاش
ضرم؟ لا، لأنه القبح ليس من صفات الوجود، مش من صفات الوجود. الشر من صفات الوجود، بس بقول لك الشر أمر عدمي. حل، لاحظت؟ بقول لك إيه في شر وفي معصية، ولكن جهة الشرية فيها هي عدمية، والعلة لا توجد العدم.
بس عم
تشوفها بتحس
فيه؟
إيه أنت، لا ما عم تحس فيه.
الشر
عرفت كيف؟ حالجوا قالوا الله موجد الوجود وموجد الأفعال وموجد كل شيء. بتقول له طيب القبائح؟ بقول لك هي أمور عدمية لا تنتسب إلى جاعل، لأن العدم لا يجعل. لاحظت؟ عالجوا من هالجهة للشرور والقبائح.
لكن العلة الأولى بس
العلة القريبة لا 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 لا، الشر عدم لا ينسى.
القبائح كمان
ايه عدم، هذا حلهم. عدم عدم.
قتل النفس.
القتل شو هو؟ وين وجهة الشر اللي فيه للقتل؟ في إعدام الحياة. ما فيك تقول أنا خلقت إعدام الحياة. إيه أنا خلقت صاحبة السكين، هذه كمان. كيف أعدمت الحياة؟ عدم الحياة هو الشر، ولكن سحبة السكينة وكمان لإيدي، كمان إيدي خليني أسحب السكينة.
الشرور بالنسبة للإنسان والعلة القريبة
لا، أنا عم بحكي بالبعد التشريعي لما جاوبته. بس إذا ما ننظر كوجود، كوجود كله كمال لأنه وجود، جهة الشر فيها نقص. يعني معالجتهم كيف؟ قالوا كل الشرور التي تقع في دار الوجود هي أعدام، هي أعدام، ولا والعدم لا يجعل، لا يخلق لأنه عدم. أو بدي أقول لك هذا واحد. اثنان، ترتيبه لنظام الوجود بيقول لك إن وجد شر فهو شر بالعرض مش شر بالذات. مش ضروري هو نسبة، بس لما أقول بالعرض قصدي شيء تاني. رح أنا رح صور هذا المطلب عند ابن سينا، بس إجي لما بحث الشرور عند كلهم. إنه ابن سينا كيف تتذكروا ما قلت لكم بإنه لما رسمت لكم دوائر قلت لكم إنه كل منظومة فلسفية عندها طريقة تفكيرها. قلت لكم عند ابن سينا كيف قاعد بالكهف وصار يقول إمكان واجب وكذا. قلت لكم بنفس الطريقة رح يفكر بالشرور. رح نجي لنا، أنا بس عم قرر أقوال. القول الرابع والأخير قول العرفاء والحكماء يأتي إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.